الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: براك قال كلمته ومشى، وانتظار لعودته وأورتيغس مجددا بين الأسبوع المقبل ونهاية الشهر. متري لبنان في حل من الالتزام بالورقة، إذا لم تلتزم إسرائيل وقناطي إذا أصريتم على الفتنة سيواجهكم الشعب. ولبراك لا تنصح الشيعة. سلام يكرر من طرابلس قرار حصر السلاح اتخذ، ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو. جعجع حزب الله خطف السلطة والطائفة الشيعية وهو أمام حتمية جديدة لم يشهدها منذ تأسيسه. ترامب يكشف عن قمة في غضون أسبوعين بين بوتين وزيلينسكي. حماس توافق على مقترح صفقة جديدة لوقف الحرب. العراق يطيح بأكبر مصنع كبتاجون في المنطقة بالتعاون مع لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. توم براك قال كلمته ومشى، ترافقه مورغان أورتيغس التي سطع نجمها مجددا وبقوة كما كان سابقا، وستعود للإمساك بالملف اللبناني بمجمله إضافة إلى ملف اليونيفيل. وسيعود الموفد الأمريكي نهاية الشهر إلى بيروت لتتزامن عودته مع انطلاق مجلس الوزراء بداية أيلول في مناقشة خطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الشرعية وفق ما تقرر حكوميا، على أن يبدأ التنفيذ نهاية العام، رغم أن حزب الله ماض في سياسة التهويل بالفتنة والحرب الداخلية، إذ قال إنه إذا أصريتم على الفتنة فالشعب هو الذي سيواجهكم، وفق تعبير محمود قماطي، علما أن أيا من مكونات لبنان هدد بالثبور وعظائم الأمور وحرب كربلائية داخلية وبالفتنة وحتى بزوال لبنان باستثناء الشيخ نعيم قاسم. وحتى لا يغرق بعض المسؤولين في تفسير مغلوط لكلام براك في بعبدة عن أن الخطوة المنتظرة هي اليوم من إسرائيل، فإن مصادر الخارجية الأمريكية فندت ما قاله بالتأكيد أولا على خطوات تسليم السلاح ومن ثم انسحاب إسرائيلي تدريجي. دوليا نجح دونالد ترامب الهادف في سياسته إلى وقف الحروب المتنقلة في العالم، نجح في تفكيك عقد كثيرة في الملف الأوكراني، وأقنع كلا من بوتين وزيلينسكي بالاجتماع في غضون أسبوعين في مكان لم يحدد بعد، لعل القمة بينهما تنهي الحرب التي بات أفقها مرسوما بالقلم الأمريكي. رونالد خاطر.
زيارة توم براك ومورغان أورتيغس أمس لبيروت وهو العائد إليها نهاية الشهر لم تستغرق أكثر من 24 ساعة، وكانت كافية للقيام بجولة على الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش، وانتهت بسفر براك إلى إسرائيل وأورتيغس إلى أحدى الدول المجاورة، على أن ترافق السيناتوريين الأمريكيين لينسي غراهام وجين شاهين اللذين يصلان الأسبوع المقبل إلى لبنان. وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون براك وأورتيغس أنه بعد الموقف اللبناني المعلن حيال الورقة التي تم الاتفاق عليها، فإن المطلوب الآن من الأطراف الأخرى الالتزام بمضمون ورقة الإعلان المشتركة، كما أن المطلوب المزيد من الدعم للجيش وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة إعادة الأعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية. وبعدما هنأ براك عون والحكومة بقراراتهما الأخيرة سئل عن الانسحاب الإسرائيلي أو إيقاف انتهاك الاتفاق، فأجاب أن هذه هي بالتحديد الخطوة المقبلة، وهي تتمثل في الحاجة للمشاركة من الجهة الإسرائيلية، كما نحتاج إلى خطة اقتصادية للازدهار والترميم والتجديد لكل المناطق وليس فقط الجنوب. وقال: عندما نتحدث عن نزع سلاح حزب الله فإن الهدف من وراء ذلك هو في الواقع لمصلحة الشيعة وليس ضدهم، مشددا على أن هناك دائما مقاربة الخطوة خطوة، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها وقامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تبادل ذلك بخطوة مقابلة أيضا. أضاف براك: عندما نتحدث عن التنفيذ ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نبدأ مباحثات طويلة وحزب الله جزء من الطائفة الشيعية، ويجب أن يعلموا ما هو الخيار الأفضل من الخيار الموجود. ولكن الخطوة الكبيرة كانت بما قام به فريق رئيس الجمهورية والحكومة في إعطائنا فرصة لكي نساعد ولكي تساعد أمريكا على هذا الانتقال والوصول إلى علاقة أكثر هدوءا مع الجيران. براك أعلن أن ما نحاول أن نقوم به هو حل أو تطبيق الاتفاق الذي تم انتهاكه. ليس لدينا اتفاق جديد وليس الهدف خلق اتفاق جديد. وأفيد في عين التين بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سأل الموفد الأمريكي عن الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا أن ذلك هو مدخل الاستقرار في لبنان وفرصة للبدء بورشة إعادة الأعمار تمهيدا لعودة الأهالي إلى بلداتهم، إضافة إلى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني. وفي السرايا ذكر أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إنما انطلقت من المصلحة الوطنية العليا، مشددا على وجوب قيام الجانب الأمريكي بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى. كما أكد رئيس الحكومة أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية مالا وعتادا بما يمكنها من أداء المهام المطلوب منها، وعلى أهمية التجديد لليونيفيل نظرا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب. وقد خصص اجتماع براك وأورتيغس في اليرزي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض حاجات الجيش تفصيليا بما يمكنه من الاطلاع بمهماته الواسعة إن عبر الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وإن في الداخل اللبناني.
مصادر مقربة من الخارجية الأمريكية أكدت أن ما أشار إليه براك بالنسبة إلى خطوة إسرائيل التي تلاقي الخطوة اللبنانية بتنفيذ خطط نزع سلاح حزب الله لن تحصل إلا بعد خطوات ملموسة في عملية استعادة سيطرة الدولة على أسلحتها. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تعرف تماما أن لبنان يقف عند مفترق طرق حساس، وأن الإدارة الأمريكية منفتحة بإيجابية على قرارات الدولة اللبنانية وداعمة لها.
نائب رئيس الحكومة طارق متري اعتبر أن لبنان في حل من الالتزام بالورقة الأمريكية إذا لم تلتزم إسرائيل.
أهداف الورقة التي أقرت في مجلس الوزراء تنص صراحة على التزام وقف الأعمال العدائية، أي وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتنص صراحة على الانسحاب وعلى تحرير الأسرى. بطبيعة الحال لم نتلقى حتى اليوم ضمانات بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن إذا كان الوسيط الأمريكي جديا في سير قدما بهذه الخطة التي وضعت بحوار بين المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين اللبنانيين، فهذا يقتضي ضغطا حقيقيا على إسرائيل. وعدنا به المسؤولون الأمريكيون أم لم يعدوا، هذا شرط ضروري لكي تنفذ الخطة الموضوعة في هذه الورقة. بحسب خطة براك، فور التزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ هذا الاتفاق يبدأ وقف الأعمال العدائية، يعني يبدأ تنفيذ البند الأهم مطلوب تنفيذه من قبل إسرائيل، مما يعني أن لا مهلة، يعني فور موافقة إسرائيل على هذا الاتفاق تتوقف الأعمال العدائية. الأعمال العدائية حاليا وقد اتفق عليها في 27 نوفمبر من العام الماضي، لبنان ملتزم بوقفها التزاما كليا، لبنان وحزب الله، وإسرائيل غير ملتزمة. وفور موافقة إسرائيل رسميا على هذه الورقة فإن التزام وقف أعمال العدائية يصبح سار المفعول من دون مهل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أعطينا للجيش مهلة، والجيش اللبناني هو الذي سيضع جدولا زمنيا. هناك جدول زمني مقترح من الولايات المتحدة، الجيش وحده هو الذي يقرر إذا كان هذا الجدول الزمني واقعيا.
مصدر سياسي إسرائيلي وردا على براك أكد اللانية لإسرائيل للاحتفاظ بالأراضي اللبنانية وأنها ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية، مشيرة إلى أن الانسحاب من النقاط الخمس سيتم بموجب آلية منسقة مع لجنة اتفاق وقف النار.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كتبت أن طموح الولايات المتحدة لتحقيق نتائج سريعة ضد حزب الله قد يلحق الضرر بلبنان. أضافت أنه بدعم كبير من الطائفة الشيعية في لبنان قدم الحزب عروضا للقوة في الأيام الأخيرة، مشيرا بوضوح إلى أنه لن يتخلى عن سلاحه الذي يعتبره أساسيا لوجوده.
واستكمل التقرير الإسرائيلي أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكتفي بمنع إعادة بناء حزب الله، بل عليها أيضا العمل على تقويض قاعدته الاجتماعية بين شيعة لبنان، فهناك حاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد تستثمر فيها الولايات المتحدة في إنشاء شبكة بديلة لهيكل الحزب الدعوي وتدعم الجهات المناهضة له بين شيعة لبنان.
وأوضح التقرير كذلك أنه يمكن لهذا النهج أن يشكل تحديا للبنية التحتية الهائلة التي بنتها إيران على هيئة حزب الله الذي تشكل طائفته الشيعية قاعدة قوتها السياسية وقواها البشرية. وفي الوقت نفسه وعلى المدى القصير ينبغي على إسرائيل والولايات المتحدة تكثيف الضغط الاقتصادي على الحزب لعرقلة قدرته على الحفاظ على نفوذه داخل الطائفة الشيعية، وفي الحالة المثالية الحد من قدرته على دفع رواتب عناصره.
في المقابل حزب الله ماض في التصعيد الكلامي عبر نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي.
صادقون في طرح السياسة الدفاعية وسياسة الأمن الوطني اللبناني والنأتي إلى الضوابط وإلى ما تريدون وما نريد ونتفق. إن أصريتم على الفتنة فالشعب هو الذي سيواجهكم. تعالوا إلى وحدة وطنية تحمي لبنان وتحمي الكيان اللبناني المهدد بالزوال، وأكرر المهدد بالزوال وبالشطب على الخريطة.
ورد قماطي على قول براك عن مصلحة الشيعة.
ليس هو من يريد أن ينصحنا بمصلحة الشيعة، نحن نعلم تماما ما هي مصلحة الشيعة، وهي تبني المقاومة للدفاع عن لبنان، كل لبنان، المناطق اللبنانية كلها مهددة، والمقاومة والجيش هما الركيزتان الأساسيتان للدفاع عن هذا الوطن، هذا مشروع الشيعة الوطني.
أعلام الحزب الأصفر نقل عن مصدر وصفه بالرسمي أن براك لم يحمل جديدا معه، وأن اجتماعه في عين التين لم يكن مختلفا، وأن الرئيس عون تهيب الموقف الشيعي الموحد وصدم بالسقف المرتفع للشيخ نعيم قاسم، كما كان يظن أن الرئيس بري متميز عن الحزب في بعض النقاط، لكنه اكتشف العكس تماما، إضافة إلى حجم الانزعاج في عين التين من الانقلاب الذي حصل، وهو ما أبلغه بري إلى مستشار عون أندري رحال الأسبوع الماضي.
وبحسب المصدر نفسه فإن عون وسلام فوجئا بسقف حزب الله، إذ كانا يظنان أن الحزب سيصمت عن القرار ويضطر إلى التراجع والتنازل، خصوصا مع التهديدات التي تصل إليها أن الإسرائيليين سيتكفلون بما لا تستطيع الدولة القيام به، لكنهما فوجئا أنهم مستعدون للذهاب إلى أبعد مما كانا يتوقعان في الدفاع عن السلاح، كما كتب الإعلام الأصفر نفسه الذي أضاف أن حديث براك الذي توجه به إلى الشيعة جاء بناء على طلب من الرئيس عون بسبب التوتر الناجم عن شعور لدى هذا المكون بوجود مشروع يستهدفه.
في المقابل نقل عن مصدر مقرب من مرجع رسمي أنه رغم كل الاعتراضات وما يثار من عاصفة تصريحات ومواقف حول سحب السلاح، فأن قرارات الحكومة ستنفذ في نهاية المطاف ولو كانت الولادة متعثرة بعض الشيء من خلال اللعب على المهل الزمنية.
أضاف المصدر لا أحد يريد العودة إلى الوراء أو الوقوف في وجه العاصفة الدولية برفض هذه القرارات وسط الإجماع الداخلي اللبناني على موضوع سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وأشار إلى أن المواقف والتصريحات تهدف إلى تحسين شروط التفاوض الداخلي من جهة، ومحاولة دفع القوى الدولية للضغط على إسرائيل لتقديم خطوات مقابلة من جهة ثانية، سببه عدم القدرة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف النار والالتزام به من جانب واحد.
وتضاف إلى ذلك تابع المصدر نفسه هناك اتصالات دولية تجرى في شأن الإفراج عن تطبيق قرارات الحكومة ورفع الضغوط الإقليمية عنها، وبالتالي فإن عملية التطبيق وإن تعثرت بعض الشيء أو أخذت مهلة إضافية فهذا الأمر في النهاية سيبقى تحت سقف التفاوض والمهل، كما حصل من تمديد لمهلة 60 يوما للانسحاب الإسرائيلي بعد التوصل إلى اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي.
رئيس الحكومة كان جدد من معرض رشيد كرامي الدولي التأكيد أن قرار حصر السلاح في يد الدولة اتخذ.
أنا أعلم أن طرابلس خيارها واحد، خيارها الدولة، الدولة القوية العادلة القادرة التي لا يعلو فوق سلطتها سلطان ولا تقوم لها قائمة ما لم يحصر السلاح بيدها وحدها. فمن دون ذلك لا أمن ولا استقرار، ومن دون الأمن والاستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو. وانطلاقا من التزامنا الصريح بتنفيذ اتفاق الطائف الذي طال تأخر تطبيقه الكامل، اتخذت الحكومة قرارات مفصلية بشأن حصر السلاح للدولة وبث سلطتها وهيبتها على كل شبر من أرض لبنان.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شدد على أن قرار حزب الله بيد إيران وأن الحزب أمام حتميات جديدة لم يشهدها منذ تأسيسه.
إيران عم ترجع تستجمع أوراقها من اليمن مرورا بالحشد الشعبي بالعراق وصولا إلى لبنان. لحسن الحظ ما بقى فيها تستجمع أوراق بسوريا لأنه سوريا صارت في مكان آخر مختلف تماما، وبالتالي القرار قرار إيران. حزب الله لا متكل ولا مش متكل، حزب الله متكل كليا على إيران. بتقول له سلم بيسلم، بتقول له ما تسلم ما بيسلم. قالت له إيران لحظة أول من بعد ما انتهت الحرب، من بعد اتفاق وقف اطلاق النار 27 تشرين 2 2024، يعني إجا جماعتين 3 4 جماعة حزب الله ما عادوا حكوا بالسلاح وكذا، صار منطقهم وحديثهم كتير ناعم يعني وبحدود خليني أقول مقبول. وفجأة بعدين صار يتصاعد 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 اللهجة تبعهم لحديث ما وصلت اللي وصلت له، لأنه إيران وقتها كان بعدها تحت تأثير الضربة والعقدة. أوكي، إلى حين ما إيران رجعت استجمعت أوراقها، استجمعت هي أمورها وقررت أنها تروح على المواجهة من جديد.
أضاف رئيس القوات ردا على سؤال حول ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى السلام:
أمريكا تحاول أخذ المنطقة وإقناع دول المنطقة بالذهاب للسلام من أجل النمو والازدهار. طب قبل ما توصل على النمو والازدهار في مشكلة فعلية اسمها مشكلة فلسطينية بدك تلاقي لها حل. من هالمنطلق منشوف في كتير دول بلشت تتحرك، وخصوصا دول أوروبية انضمت إلهم مؤخرا أستراليا وغيرهم من الدول، تيقولوا أنه خي لا، لازم نعترف نحن بدولة فلسطين بحل الدولتين وبعدين نروح على الخطوتين. ومزبوط، حتى المملكة العربية السعودية اللي هي قاطرة مهمة جدا لهالعملية هذه ما بتقبل على أنه تروح على أي شيء اسمه سلام وازدهار.
ولكن فكرة السلام مقبولة؟
حسب كيف. إذا بتقلي لي محل الدولة تانية طبعا مقبولة.
أوكي.
إذا بتقلي بدون حل الدولة تانية طبعا ما أنا مقبولة. على أساس أنه بتعمل سلام يعني مثل ما جربوا يعملوا إذا بدك بعهد ترامب الأول. أوكي، نعمل سلام هون وهون وهون، أدت لسلام ما أدت إلى أي شيء. في قضية اسمها قضية فلسطينية بدي نوجد لحل، ساعتها بصير في سلام.
وعن الدور السعودي في لبنان أكد جعجع أن المملكة ساعدت لبنان مرارا ولم يحدث أن أضرت به.
أعطيني شيء مرحلة من مراحل تاريخ لبنان المملكة العربية السعودية لا سمح الله عملت أي شيء مثل هيدا بلبنان، ولا مرحلة. شو كانت تعمل عطول؟ لك عطول كانت تساعد لبنان باللي عم بيعمل لبنان، مش هي تيجي تقول له عمول هيك ولا عمول هيك ولا عمول هيك ولا عمول هيك. شو اللي عم بيعمل لبنان؟ تساعد فيه. مساعدتها ما كانت مساعدة لفظية بس، لا، المملكة حتى عشرات مليارات من الدولارات، عم بحكي على مرة آخر 20 25 30 سنة بلبنان، أقل مرة تيجي تحط وديعة من مصرف المركزي، من مصرف مركزي وقتها كان مليار مليارين دولار مشان تاما تترك الليرة اللبنانية إنه ينخفض سعرها. وبالتالي دور المملكة أساسي. هلأ بين سنة 2015 2024 استنكفت المملكة، لا، لأنه شافت على أنه الوضعية اللبنانية كلها ما مش رايحة مطرح ولا فيها تعمل شيء ولا شيء، يعني استنكف. بس رجع صار في مجال ابتداء من 2024 بلشت عم تجرب سياسة لبنان. من أولى المساعدات شو اللي كانت؟ ساعدت على انتخاب رئيس جمهورية. وقعد فكري بدون المملكة العربية السعودية ما كان صار عندنا انتخابات رئيس الجمهورية، بدي الكل يعرف هالشي. من هونيك وراي عم بتساعد هلأ بيقدم قناعاتها، في البعض بصير يهجموها، أخي من المملكة عندها قناعات مثل غيرها. شو المملكة يعني هي هيك خزنة ومفتوحة وبس؟ لا، يعني ما عندها لا قناعات ولا نظرة، عندها نظرة الأمور. إداش جربوا كل دول الغرب يضغطوا على المملكة إذا بصح القول مشان يصير عندها علاقات هلأ على السريع مع إسرائيل؟ ما كانت تقبل الطابع حل الدولتين. وإذا المملكة عندها قناعاتها مساقبة، قناعات المملكة تماما تتلائم مع الوثائق الوطني اللبناني ومع كل ومع السياسة اللبنانية التقليدية التاريخية.
وتناول سوريا في عهد الأسد الأب والابن وماذا فعلت بلبنان؟
الجمهورية العربية السورية أيام بيت الأسد حافظ وبشار الأسد خربوا لبنان، امتصوا له كل إمكانياته الاقتصادية، سيطروا له على قراره العسكري، وهن اللي ورطونا حزب الله بيني، هن اللي ورطونا دخول إيراني إلى لبنان. لولا سوريا الأسد ما كان ممكن يكون في نفوذ إيراني بلبنان. سوريا الأسد اللي جاب اللي سهلت لهم انطلاقا من خدمات أخرى أعطاها النظام الإيراني لسوريا الأسد، وقفوا معه لآخر لحظة وطلعوا هن وياه سوا من سوريا. عظيم. فإذا سوريا الأسد هل قد خرب بلبنان؟ هل قد عظيم. هاي سوريا الأسد. تنفتح إيران من 40 سنة لهلا شلت الدولة اللبنانية، شلتها، ما فيش دولة لبنانية، في بلدية بلبنان مش دولة، بلدية. والقرار الاستراتيجي مصادر من قبل إيران بطهران، يحب طهران، هن بيتصرفوا، بيقولوا حزب الله هاجم هلا، وقف هلا، طلع هلا، نزل هلا، تبادل أسرى أنتو إسرائيل، ما تبادل أسرى أنتو إسرائيل.
وفي شأن الموقف الإيراني أجاب الدكتور جعجع أن طهران تعود لتصعيد مواقفها في انتظار مفاوضات ما مع الولايات المتحدة لترى مدى قدرتها على الاحتفاظ بأوراقها.
بدي أقول للسلطة الإيرانية يعني بشكل عام، برجع بقول لك مع كل العلاقات التاريخية اللي كانت موجودة بين لبنان وإيران، ولا يوم من الأيام لبنان إذا إيران بأي شيء، بدي أقول لهم إنه هاي ما دخلكم فيها شباب. فيكم تفكروا بما يتعلق بإيران بالبدكنية، فيكم تقولوا إنه نحن ما بنقبل إلا نخصب أسلحة نووية أوكي على أرضنا، هي حقكم أنتم، بس ما عندكم حق تقولوا شو لازم يصير على أرض لبنان. على أرض لبنان هذا حقنا نحن كلبنانيين، نحن قلنا كلمتنا، كلمتنا مكفيين فيها للآخر.
وإذ لفت إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة لجهة نزع السلاح في جلستها الأخيرة هو في الحقيقة إقرار كبير وجديد، باعتبار أن سلطة الدولة في لبنان كانت منذ 40 عاما مخطوفة ومقزمة. أكد رئيس حزب القوات أن أمام الدولة طريقا قد يكون طويلا، لكن في النهاية ستعود الدولة بكاملها إلى كنف الوطن.
وتابع جعجع أن هناك اليوم تخويفا لطائفة تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الحياة السياسية والديمقراطية والاجتماعية، وهنا أعني الطائفة الشيعية، وهذا خطأ كبير يقع فيه البعض، كما أنه كذبة كبرى يروجها حزب الله.
النائب أديب عبد المسيح قال إن أغرب ما سمعناه من الفريق المسلح هو أن الحكومة اتخذت قرارها بسحب السلاح بغياب مكون أساس في المعادلة الحكومية، فيما الحقيقة الدامغة التي لا لبس فيها تقول إن هذا الفريق صاحب هذه النظرية غير الصحيحة هو نفسه اتخذ قرار التسلح وإقامة المعسكرات وإنشاء مصانع عسكرية واحتكار قرار الحرب والسلم وجر لبنان إلى حروب عبثية تدميرية بغياب الغالبية العظمى من المكونات اللبنانية. ولا بد هنا من تذكيره بأن اللبنانيين من كل المكونات الطائفية والمذهبية والسياسية والحزبية من دون استثناء أقروا في الطائف سحب سلاح الميليشيات وتوافقوا على قيام الدولة، وبالتالي فإن هذه النظرية ساقطة ومردودة لأصحابها.
أضاف عبد المسيح أن القرار اتخذ، وبالتالي فإن التراجع عنه أو حتى التهاون في تطبيقه غير واردين على الإطلاق، ولا أحد أقوى من الدولة ولا صوت يعلو على صوت معركة إعادة بنائها، إلا أن الرئيس عون والحكومة وقيادة الجيش المدججة بدعم لبناني وعربي ودولي يرفضون مجتمعين ومنفردين المواجهة مع أي من المكونات اللبنانية شرط التزام الجميع بتطبيق قرارات الحكومة والشرعيتين اللبنانية والدولية وبالأحكام الدستورية والقانونية.
عبد المسيح أوضح أنه رغم التهديدات والتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور وكل الصعوبات والمطبات التي تواجه الحكومة، وضع لبنان بهمة الرئيس عون وسلام خطواته الأولى الأساسية والثابتة باتجاه مرحلة مشرقة، حيث الموعد الحتمي مع المساعدات العربية والدولية وتعزيز قدرات الجيش عسكريا وماليا وتكنولوجيا، وبالتالي العودة إلى ربوع الخارطتين العربية والدولية.
إلى نيويورك، حيث باشر مجلس الأمن الدولي مباحثات في شأن قرار صاغته فرنسا لتمديد مهمة اليونيفيل والإشارة إلى اعتزامه العمل على سحب هذه القوة في نهاية المطاف.
المشروع الفرنسي ينص على أن يشير المجلس إلى عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، بشرط أن تسيطر بالكامل على كل أراضيها وأن تتفق الأطراف على ترتيب سياسي شامل.
ومع ذكر مصادر لشبكة ABC أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وافق على خطة لإنهاء عمل اليونيفيل، قالت المصادر إن إدارة دونالد ترامب ترى أن الإنفاق على اليونيفيل غير فعال، مضيفة أن الدول الأوروبية تعارض إنهاء دعم القوات الدولية وستدعم تمديد عملها.
وفي السياق، كشف مصدر مواكب لجولة الوفد الأمريكي في بيروت أن مهمة مورغان أورتيغس انحصرت بملف اليونيفيل، وأنها أثارت مع القيادات اللبنانية أسباب التحفظ الأمريكي على مسألة التجديد لها.
وأكد المصدر أن أورتيغس قالت أنه في حال توفر إجماع دولي في مجلس الأمن على تمديد مهام اليونيفيل وقدمت الأسباب الموجبة للتمديد، فإن بلادها ستقبل بتمرير هذه التمديد لسنة أخيرة، مشيرا إلى أن المسؤولة الأمريكية لم تتحدث عن تعديل في المهام والصلاحيات المنوطة بالقوات الدولية، بل بتمكينها من لعب دورها كاملا.
المصدر نفسه أوضح أن تعديل صلاحيات القوات الدولية ليس مطروحا في خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للبحث في التمديد لليونيفيل، وأن هذا الأمر تم ترتيبه من الفرنسيين الذين سيتولون وضع الصيغة المتعلقة بمهام القوات الدولية، وأن دور هذه القوات تحدده أطر التعاون بينها وبين الجيش اللبناني، وهذا ما ترجم على الأرض منذ دخول قرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ.
في جديد الميدانيات الجنوبية، أصيب 4 عمال سوريين بجروح جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة الخيام، في حين فجرت إسرائيل منزلا في بلدة ميس الجبل، بينما واصل طيرانها المسير التحليق في أجواء المناطق الجنوبية.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين ناظريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.
وقال بعد استضافته زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض أنه في ختام الاجتماعات اتصل ببوتين وبدأ الترتيبات لعقد اجتماع في مكان سيتم تحديده بين الرجلين.
أضاف الرئيس الأمريكي أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين، واصفا اجتماعه مع نظيره الأوكراني والقادة الأوروبيين بأنه جيد جدا، ومشيرا إلى أنه تمت فيه مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
بدوره أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا أنه منفتح على فكرة نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا إلى مستوى أعلى.
وفي السياق، قال المستشار الألماني أن الرئيسين الروسي والأوكراني سيلتقيان في غضون أسبوعين، وأن مكان عقد الاجتماع الذي وافق عليه بوتين في مكالمة هاتفية مع ترامب لم يحدد بعد.
فريدريتش ميرتس وصف الاجتماع الذي عقد بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين في واشنطن بالمثمر، إلا أنه اعترف أن الخطوات المقبلة في الملف الأوكراني ستكون أكثر تعقيدا، مشددا على وجوب عدم إرغام كييف على التنازل عن إقليم الدونباس لروسيا في أي اتفاق سلام محتمل بين البلدين.
من جانبه، قال زيلينسكي بعد الاجتماع أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام، وأن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ناقش مع ترامب نقاطا شديدة الحساسية، مشددا على أن الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة وكذلك أوروبا، كما أكد أهمية المسائل الإنسانية كتبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا.
أما الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي فقال إن اجتماع الرئيسين الأمريكي والأوكراني وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحا للغاية.
أضاف أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، كاشفا أنه لم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوة على الأرض.
إلى ملف غزة، فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي يزور القاهرة، أكد الأهمية القصوى للجهود المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين أفاد مصدر في حماس بموافقة الحركة على مقترح جديد من الوسطاء.
ويتضمن المقترح الذي تلقته حماس من المصريين والقطريين اتفاقا لوقف النار في القطاع لـ60 يوما وإطلاق الرهائن الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثث القتلى منهم.
في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتابع الأنباء وأن انطباعه أن حماس تحت ضغط هائل، فيما رأى وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن حماس أصبحت مستعدة للنقاش بعد تأكدها من نوايا إسرائيل بالسيطرة على غزة.
أرطبة تختتم مهرجانها السياحي وجورج كرم كان هناك.
بهدف التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية أحيى النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي قرطبة في ختام مهرجان السياحي العرس الكروي التراثي، وبمشاركة حشد من أبناء البلدة وفعالياتها الاجتماعية والثقافية، انطلق موكب العرس من أمام كنيسة مرججس لتقدمه العروسان بالزي الكروي الأصيل على صهوة الخيل إلى ساحة النادي في مشهد أعاد المشاركين إلى أجواء الماضي. ورافق الموكب عزف فرقة قرطبة الموسيقية التي أدت ألحانا فولكلورية تخللتها أغاني العتيبة في معالة الزغريد وقرع الطبول ورقصات الدبكة، ورفع أحد المشاركين علما لبنانيا كبيرا في دلالة رمزية على الانتماء للوطن. رئيس النادي جورج كرم شدد عبر لبنان الحر على أن العرس الكروي يشكل محطة تراثية مميزة تجسد تمسك أهالي قرطبة بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.
نحن هيدي سنة 2025 بمهرجانات قرطبة اللي تبلش بعيد مارلياس بعيد السيدة، وكان على المدرج هون ألوف من الجماهير عم بيحضروا مهرجانات قرطبة السياحية، وهلأ هيدي من ضمن الأعياد السياحية. نحن بيتخلل العيد خلال شهر تقريبا، هيدا من ضمن، وبعد لآخر الشهر في عنا مهرجان تاني، معرض زراعي تراثي. اليوم عرس كروي مثل ما شايف المعرض هون عم بيشيلوا دبس، عم يشيلوا عرق، عم بيذبحوا خبز عصاج، في لعبة كباش هون، في زعتر، في جاروشي، في لعب ورا. أهلا وسهلا فيكم وألف شكر سيد جورج بن الضيع.
بلدة قرطبة اختتمت مهرجانها السياحي لهذا العام بلوحة فلكلورية نابضة بالحياة عكست غنى التراث الكروي وحيوية مجتمع القرية، ورسخت حضور البلدة كوجهة سياحية وثقافية. من بلدة قرطبة جورج كرم، لبنان الحر.
صفحة من الأخبار المتفرقة مع رولا.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية الإطاحة بأكبر مصنع للكبتاجون في الشرق الأوسط بالتعاون مع لبنان، وذكر بيان للوزارة أن التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين وزارة الداخلية العراقية، المديرية العامة لشؤون المخدرات، والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان أثمر عن تحقيق إنجاز نوعي تمثل بكشف وتفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاجون في منطقة البقاع. أضاف البيان العراقي أن هذا الإنجاز جاء على خلفية معلومات زودت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكن الجيش اللبناني في منتصف تموز الماضي من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وأحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتصنيع والترويج في ضربة وصفت بأنها الأقوى ضد شبكات الكبتاجون في الشرق الأوسط. وقع إشكال عائلي في بلدة عزئي محلة الوادي قضاء الضني بين شاب سوري يدعى صبحي محمد صليبي وأهل خطيبته، حيث أقدم في خلاله على إشهار سلاح صيد، وأثناء محاولته إطلاق النار تدخلت والدته في محاولة لمنعه، فانطلقت رصاصة عن طريق الخطأ أصابته مباشرة في صدره، وقد نقل المصاب إلى المستشفى الحكومي في القبة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. أصيبت سيدة حامل برصاصة طائشة في منطقة المحمرة عكار، ونقلت على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات للعلاج، إلا أن الجنين وهي طفلة في شهرها التاسع فارقت الحياة داخل رحمها نتيجة الإصابة، وقد خضعت الوالدة لعملية جراحية وحالها قيد المراقبة الدقيقة.
والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا مع المؤهل الأول رؤوف أبو العز. رؤوف صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
يعني حركة المرور الصباحية لليوم نبدأ بالمدخل الشمالي مع حركة سير كثيفة على أستراد جوني باتجاه نهر الكلب، أيضا كثيفة من طبية باتجاه أنتلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، ناشطة باتجاه الأزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوين عريا الجمهور حتى الصيد. ضمن شوارع العاصمة عندنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، وناشطة على البربير كورنيش المزرعة. هيدا فيما خص السير لليوم. أما فيما خص حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 9 حوادث نتج منهم 11 جريح، مخالفات الرادار 621 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التراوي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هيدا كل شيء لغاية الساعة.
رؤوف يعطيك ألف عافية، والآن مع منى عمر بمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح النور.
بعده قابل لهاب؟
قابل لهاب
على الخفيف.
هلا بدي أكتر يزيد.
إيش؟
يعني احنا بقاب عادي.
نوصل.
اليوم قليل الغيوم جزئيا، ضباب على المرتفعات، ارتفاع محدود بدرجة الحرارة على الجبال رح يكون، على الساحل البقية مثل ما هي، الريح ناشطة أغلب الوقت رح تكون خاصة بالمناطق الجنوبية. الأربعة اللي الغيوم إجمالا، ضباب على المرتفعات، ارتفاع بسيط كمان بالمناطق الجبلية والداخلية، استقرار على الساحل، ريح ناشطة باقية معنا ناشطة. الخميس كمان ارتفاع بدرجة الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية رح تتخطى معدلات الموسمية. على الساحل تقريبا بتبقى مثل ما هي، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات خاصة المرتفعات الشمالية. الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، وكمان في عنا ارتفاع وبالمناطق الداخلية أكيد رح تكون صارت فوق معدلات الموسمية. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 24 و 32، على الجبال من 16 ل 28، وبالبقى من 16 ل 34. الهواء جنوبي غربي ناشط، سرعته تقريبا بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 50 و 85%. البحر مائج وحرارة المي 30 درجة. هذا كل شيء.
يعطيك العافية منى. كان في الصباحية الثانية براك قال كلمته ومشى، وانتظار لعودته وأورتيغس مجددا بين الأسبوع المقبل ونهاية الشهر. متري لبنان في حل من الالتزام بالورقة إذا لم تلتزم إسرائيل، وقماطي إذا أصريتم على الفتنة سيواجهكم الشعب. ولبراك لا تنصح الشيعة. سلام يكرر من طرابلس قرار حصر السلاح اتخذ، ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو. جعجع حزب الله خطف السلطة والطائفة الشيعية وهو أمام حتميات جديدة لم يشهدها منذ تأسيسه. ترامب يكشف عن قمة في غضون أسبوعين بين بوتين وزيلينسكي. حماس توافق على مقترح صفقة جديدة لوقف الحرب. العراق يطيح بأكبر مصنع كابتاجون في المنطقة بالتعاون مع لبنان. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.